بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنن الفطرة ونحوها. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، متفق عليه. هذه السنن من الفطرة ومن سنة إبراهيم عليه السلام، حلق العانة وهو الشعر الذي يكون حول القبل، والسنة فيه الحلق، وكيفما أزاله حصل المطلوب، لكن الأفضل الحلق. عبر عنه في الحديث بقوله الاستحداد. يقول في القاموس: الاستحداد الاحتلاق بالحديد، الاحتلاق بالحديد، استعمال الموسى. الاستحداد حلق العانة ونتف الإبط، وهذا هو الأفضل في إزالة شعر الإبطين، أن يكون بالنتف، فإن شق عليه فلا بأس بالحلق أو استعمال مزيل. وكان عندهم ما يسمى بالنورة، يقول لا بأس بالتنور. النورة حجر من كلس يخلط بأخلاط يستعمل لإزالة الشعر. نتف الإبط وتقليم الأظافر أو قص الأظافر. وفي الحديث ذكر الختان وسيأتي حكمه، وذكر قص الشارب نعم. قال: والنظر في المرآة، وقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة، ورواه ابن مردوية وزاد: وحرم وجهي على النار. الرواية الأولى صحيحة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، عند البيهقي. أما الزيادة وحرم وجهي على النار فهي ضعيفة. والمؤلف يرى أن النظر في المرآة سنة مع هذا الدعاء، يرى أن النظر، لأنه عطفه على قوله يسن. والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه أحمد. وهذا حديث ضعيف. واستحباب الطيب علم بأدلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان يستعمل الطيب صلى الله عليه وسلم. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا لحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وأيضا هذا الحديث ضعيف. وكل عين ثلاثة أميال، والميل هو المرود الذي يكتحل به، يعني يضع في عينه، في كل عين يكتحل فيها ثلاث مرات. وهذا الاكتحال إنما يصنع للتداوي وليس للزينة، إنما يصنع للتداوي، لا يتزين به الرجل، لا يتزين به، إنما المرأة تتزين بالكحل وتتزين بالخضاب. حتى فسر ابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم. قال: وحف الشارب وإعفاء اللحية، يعني من سنن الفطرة حف الشارب. حديث قال قص الشارب، وهنا وجاء حف الشارب أيضا في السنة أيضا. لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين احفوا الشوارب احفوا الشوارب واوفوا اللحى متفق عليه. وحف الشارب وقص الشارب لا يكون بإزالته إنما يكون بقص أطرافه، لا يكون بإزالته كلية إنما يكون بقصه حتى يبدو بياض طرف الشفة، يبدو هذا البياض طرف الشفة، يقص ما نزل عن ذلك. هذا هو الصحيح في هذا العمل. هنا يقول قلوا الأسئلة، يعني أنا أسألكم ولكن أنتم الأسئلة في النهاية لأجل التسجيل. نعم، هو يعني ذهب بعض الناس إلى أن المقصود بالحف هو هذا الإزالة، هذا غير صحيح. كان مالك رحمه الله يشدد في هذا ويراه مثلى، ولا يصح هذا، هذا التصرف غير صحيح وليس فهما للسنة. إن فعله الإنسان هكذا على الإباحة فهذا له، لكن أن يقول إن هذا هو السنة وهذا فهم الحديث هذا غير صحيح والله أعلم. هنا المؤلف يقول إعفاء اللحية، لاحظوا إعفاء اللحية، وبعدها يقول وحرم حلقها. يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها، هذا ليس تناقضا، ليس تناقضا، إنما إذن الحلق والاستئصال هذا حرام، حرام. الإعفاء هذا أن تترك هذا سنة، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي إباحة التقصير أو الأخذ منها بما لا يكون حلقا، هذا يقتضي إباحة التقصير بما لا يكون حلقا. المحرم هو الحلق، والإعفاء لم يقل إنه واجب بل يقول يسن الإعفاء. أولا الحلق هذا واضح وحكى فيه ابن حزم الاتفاق، ابن حزم يقول في مراتب الإجماع واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. ابن مفلح في الفروع ينقل عن ابن حزم بتعبير آخر، ينقل إن الإعفاء فرض، في فرق. ابن حزم هنا ماذا يقول؟ اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلى، يعني اتفاق على تحريم الحلق، لكن مفلح حكاه بصيغة أخرى، قال وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإحياء وإعفاء اللحية فرض. أنا بحثت في كلام ابن حزم وجدته في المحلى يقول أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، لكن لم يحكي الإجماع في هذا الموضع، هذا رأيه أن الإعفاء فرض. ابن مفلح بعدها يقول مباشرة وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، استحباب ماذا؟ استحباب الإعفاء. ويقول ابن حزم حكى الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، إعفاء اللحية، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب. إذن نحن نقول عندنا ثلاث مراتب: حلق جميع اللحية، تقصيرها مع إبقاء شيء منها، التقصير فقط، الإعفاء وتركها بإطلاق. فالمذهب يقول إن الحلق حرام، ويقول إن الإعفاء سنة، ولم يذكر الحنابلة حكم التقصير. وقد يفهم من تعبيرهم هذا الجواز، لكن خذوا ما قاله اللبدي في الحاشية هنا، عفوا الجملة بعدها قبل أن نذكر كلام اللبدي، يقول ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. إذن هنا صرح بجواز ما زاد على القبضة، القبضة. إذن بقي عندنا مرتبة رابعة مسكوت عنها، وهي ما تحت القبضة بما لا يسمى استئصالا، التقصير تحت القبضة، هذا مسكوت عنه. إذن نقول هي أربع مراتب، أربع مراتب: الحلق محرم، والأخذ بما زاد عن القبضة جائز لا بأس، يقول والإعفاء وعدم المس بها سنة. يقول إعفاء اللحية سنة. وسكت عن ماذا؟ عن الأخذ بما تحت القبضة بما لا يعد حلقا، التقصير هذا الذي يشيع عند الناس مسكوت عنه. ما دون القبضة بما لا يكون حلقا، لو كان حلقا لكان حراما. اللبدي اللبدي يقول أولا عبارة الإقناع يقول ولا يكره أخذ ما زاد، هنا يقول ولا بأس بأخذ ما زاد. لما تقول لا يكره أخذ ما زاد يكون عندك يكون عندك احتمالات. هنا اللبدي يقول وأما أخذ ما دون القبضة، ما دون القبضة ليس تحت، ما دون القبضة بما بحيث لا يستأصلها، فلم أجد أحدا تعرض له يعني من أصحاب الحنابلة، إلا أني رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته، بالإجماع على عدم إباحته. قال ومفهوم نص الإمام أحمد وعبارة الإقناع ليس دالا على التحريم ولا على الكراهة، وإنما يدل على الإباحة فقط، انتهى. مفهوم كلام أحمد يدل على الإباحة، إباحة أخذ ما دون القبضة بما لا يكون حلقا. كلام الحنفية الذي وقف عليه قال رأيت بعض الحنفية موجود عند الحنفية في كلام ابن الهمام في فتح القدير، ونقله ابن عابدين. عبارة فتح القدير يقول عبارة فتح القدير يقول وأما الأخذ منها وهي دون ذلك يعني دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبح أحد، فلم يبح أحد. ومثل في حاشيه ابن عابدين قالوا أما الأخذ منها وهي دون القبضة إلى آخره، يعني كان مشهورا في زمنهم أنه أهل المغرب يفعلون هذا أو بعض المغرب وبعض المخنثين هذا كان حالهم، ربما كان أسوأ يعني المخنثون يحلقون، يعني ليس هذا لا يفهم منه أن الذي يفعل هذا يكون مخنثا، هذا فهم خاطئ خاطئ، إنما هذا يحكي واقع واقعا رآه، كان يعني يريد أن يوضح للناس، لكنه لم يبح أحد هذا الشاهد. إذن عندنا في اللحية أربع مراتب، أربع مراتب، أما حلقها بالكلية فهذا حرام، وأما الأخذ ما زاد عن القبضة فلا بأس به أو لا يكره، وإعفاؤها وتركها تماما سنة، وسكت عن التقصير، تقصيرها فيما دون القبضة لما لا يكون حلقا، مفهوم كلام أحمد أنه يباح. واللبدي يقول أنه وقف على هذا الإجماع، ونقلنا نحن عبارة الحنفية لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر وهو الأخذ هذا، وثبت عن غيرنا الصحابة فيما أذكر أبو هريرة. والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. إجابه على الذكر والأنثى خاصة على الأنثى هو مذهب أحمد والشافعي أنه يجب حتى على الأنثى. وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. وقالوا من أدلة وجوب الختان، من أدلة وجوبه كونه يباح لأجله كشف العورة ولمسها وقطع شيء من البدن، وهذا لا يكون إلا لأمر واجب، خاصة هذا القطع هذا، يعني ربما يباح كشف العورة والنظر إليها في للتداوي للحاجة، وليس يعني من باب التحريم، ليس من باب الضرورة فقط، لكن قطع شيء من البدن هذا محرم، فلما أبيح القطع دل على أن هذا واجب. وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه من سنة إبراهيم التي أمرنا باتباعي فيها. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود وإسناده حسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن. النساء كن يختتن هذا صحيح كان واقعا وأمرت الخاتنة أن ألا تنهك نعم أشمي ولا تنهكي. ولكن هل هذا يدل على وجوب ختان المرأة؟ عندنا حديث وهو الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء. هذا أخرجه أحمد والبيهقي لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي وابن عبد البر وابن حجر. مكرمة في حق النساء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. لكن على كل هذان مذهبان معتبران، القول بوجوب ختان الإناث، هذا مذهبان معتبران، القول بالوجوب، يعني لا قائل بأنه بدعة ولا محرم ولا منكر، هم يدورون على أنه واجب أو مكرمة مستحب، إما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا. وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي أنه لا حج له ولا صلاة، وهذا صحيح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة في المصنف، ولفظه الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. العلة في ذلك أن هذا الأقلف لا يتطهر طهارة صحيحة فلا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته لم تحل ذبيحته، وهذا يشدد فيه كما يقول أحمد كان ابن عباس يشدد في أمر الختان. نحن إذا أسلم رجل، يهمنا أن يسلم، أن بعض الناس يضع هذا عقبة في طريق الإسلام، يكون رجل كبير ويخشى الختان، نقول يسلم ثم إنه يحتاط في الطهارة، يحتاط ويتنظف وإن شاء الله يحصل تحصل له الطهارة وتصح منه الصلاة ويدعى إلى ذلك وهو واجب، إن تركه فهو قد ترك واجبا لكنه أسلم. فلا يقول عاقل إن الاختتان شرط، أو يقول إذا أسلم لابد أن يختتم، هذا من الواجبات وقد يؤخر بيانها حتى يستقر الإسلام في قلبه. يقول عند البلوغ الختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، هذا وقت وجوبه، وقبله أفضل، قبل البلوغ بزمن أفضل لأنه أقرب إلى البرء، برئ من المرض برئا، وأهل الحجاز يفتحون الباء برئا، يعني صح أن تقول أقرب إلى البرء وإلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا، هذا تعليل لعدم الوجوب. لماذا لا يجب قبل البلوغ؟ لأنه ليس مكلفا. لكن لماذا أفضل قبل البلوغ؟ لأنه أقرب إلى البر وأسهل على الطفل أن يختن وهو صغير. ونقل في الفروع ابن مفلح في الفروع نقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمة رحمه الله أنه قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. ومتى تجب الطهارة والصلاة؟ تجب عند البلوغ. إذن هذه سنن الفطرة وتعرض فيها لأمرين واجبين، وفيما يتعلق باللحية تحريم حلقها ومسألة الختان. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء. باب الوضوء، والوضوء يعرفونه بأنه غسل الأعضاء الأربعة بكيفية مخصوصة، الأعضاء الأربعة الواجبة. قال تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، نص عليه لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان. لاحظوا لم يجعل التسمية شرطا كما قد يفهم من الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل قد جاء عن أحمد رحمه الله أنه لم يصح في التسمية شيء، ولكن ولهذا صار قوله في هذه المسألة وسطا، جعل التسمية واجبا عند الذكر فتسقط بالسهو، واجب على من تذكر وتسقط بالسهو، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. يعني نحن عندنا قولان، إن تذكر التسمية أثناء الوضوء هل يستأنف أم يبني؟ يستأنف هو بمعنى ابتدأ، يعني أعاد من الأول، يستأنف من جديد أو بنى على وضوئه. يقول صححه في الإنصاف، في الإنصاف صحح القول بأنه إن ذكر التسمية أثناء الوضوء استأنف وابتدأ من جديد. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه يكمل، قطع به في الإقناع، يعني جزم به في كتاب الإقناع للحجاوي رحمه الله، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. حاشية التنقيح هي أيضا الإمام الحجاوي صاحب الإقناع وصاحب زاد المستقنع، والتنقيح كما سبق هو للإمام المرداوي محقق ومنضح المذهب. وعلم من هذا أنه لو ذكرها بعد الفراغ من الوضوء أنه لا تلزمه الإعادة. هم يقولون لو ذكرها في أثنائه ماذا نفعل؟ يستأنف أو يبني. وعلم من هذا مفهوم كلامهم أنه لو ذكرها بعد الوضوء فوضوءه صحيح ولا تلزمه الإعادة، بحثهم فيما لو ذكرها أثناء الوضوء. التسمية هذه يتعلق بها أحكام في أبواب الفقه. اللبدي في الحاشية ذكر أن التسمية تجب في مواضع وتكره في مواضع وتسن في مواضع وتحرم في مواضع وتباح، يعني تعتريها الأحكام، تعتريها الأحكام الخمس. يقول تجب التسمية في خمسة مواضع، تجب التسمية في خمسة مواضع: عند غسل اليدين من نوم الليل، وهذا سبقت قلنا بنية شرطت وتسمية وجبت، عند غسل اليدين من نوم الليل مقصود به النوم الناقض للوضوء، وعند الوضوء كما معنا هنا، وعند الغسل كما سيأتي، وعند التيمم أيضا سيأتي، وعند غسل الميت. هذه خمسة مواضع: عند غسل اليدين القائم من نوم الليل، وعند الوضوء، وعند الغسل، وعند التيمم، وعند غسل الميت، تجب التسمية في هذه المواضع الخمسة. قال وتشترط في موضعين، تكون شرطا، هذا أعلى من الواجب، تشترط في موضعين: عند الزكاة، عند الزكاة، عند ذبح ما يباح ذبحه، عند الزكاة، لكن تسقط سهوا. هذا المذهب سيأتي معنا إن شاء الله في باب الزكاة، تسقط سهوا. وعند إرسال آلة الصيد، عند إرسال آلة الصيد ولا تسقط سهوا ولا جهلا. يشددون في باب الصيد، لا بد أن يسمي إذا أرسل كلبه المعلم أو أرسل سهمه، لا بد أن يسمي. تشترط في موضعين: عند الزكاة وعند الصيد. وتسن في مواضع كثيرة كالأكل والشرب، تسن في مواضع كثيرة. وتكره على أكل محرم، يعني إنسان يأكل محرم ويريد يقول بسم الله، تكره التسمية على أكل محرم. بعض الفقهاء يشدد، يعني كالحنفية يرون ذلك كفرا لو سمى على فعل الحرام، يعتبرون هذا استهزاء. إذن يقول تكره على أكل محرم. متى تحرم؟ قال تحرم في بيت الخلاء ونحوه، تحرم في بيت الخلاء أن يقول بسم الله. بالنسبة للغسل والوضوء الآن، يعني ليس غسل فقط، وضوء الناس وغسلهم في داخل الحمامات التي فيها مكان قضاء الحاجة. فمشايخنا يقولون يسمي في قلبه، يسمي في قلبه لا يتلفظ. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام في أن هذه الأماكن التي تنظف ولا يبقى فيها أثر للنجاسة أنها لا تأخذ حكم الخلاء، إنما بيت الخلاء والمكان الذي فيه النجاسة، فيه نجاسة كالأماكن قضاء الحاجة القديمة. الآن إذا استعمل الإنسان الماء وشد السيفون هذا لم يبقى شيء، أصبح المكان نظيفا والماء الذي فيه نظيف، حتى الماء الذي في نفس مكان قضاء الحاجة. فعلى كل يسمي الإنسان في قلبه، يسمي الإنسان في قلبه. ثم قال وتباح في غير ذلك، تباح في غير ذلك يعني في مواضع. طيب انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على فروض الوضوء. قال وفروضه ستة، فروض الوضوء عند الحنابلة ستة. غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بالفرض الأول. وأما غسل الكفين قبله فسنة كما هو معلوم. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، أي من الوجه المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في الفم ولو أدنى إدارة فتحصل المضمضة. والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف، يجذب الماء بالنفس من الأنف، وأيضا يتحقق الاستنشاق بأقل جذب لهذا الماء. لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر. طيب هذا متفق عليه، هذا حكاية فعل، لكن هم لما قالوا إن المضمض والاستنشاق يعني الفم والأنف جزء من الوجه، فكان غسل الفم الذي هو المضمضة وغسل الأنف الذي هو الاستنشاق كان داخلا في غسل الوجه الذي هو فرض. وعندنا أدلة خاصة على وجوب المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا حديث صحيح رواه أبو داود، إذا توضأت فمضمض. وعندنا حديث في الاستنشاق إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، رواه مسلم. فليجعل في أنفه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذن عندنا دليل خاص على وجوب كل من المضمضة والاستنشاق مع الدليل العام ودخولهما في الوجه. قال وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو المفصل، هكذا بالفتح، المفصل بين العضد والذراع، عضد هذا العضد والذراع، وهذا المرفق. المرفق هو المفصل بين العضد والذراع، سمي مرفقا من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق به يعني يتكئ على المرفق هذا، فسمي مرفقا من الارتفاق. وهذا المرفق يدخل في الوضوء مع يعني هذه وأيديكم المرافق، هذه إلى قد تأتي بمعنى مع، قد تأتي بانتهاء الغاية، يكون ما بعد ليس داخل، هنا ما بعدها داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبلها بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحديث كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع من العضد ثم يغسل يده اليسرى كذلك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد أو من العضد. إذن يغسل مرفقيه. قال ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق، فيجب مسح جميع الرأس. وقالوا هذه الباء هي كالباء التي في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا قائل بأن الباء هناك للتبعيض، الباء للإلصاق، يعني كأنه يقول امسح رأسك ويدك ملتصقة بالرأس، امسح وجهك ويدك ملتصقة بالوجه. إذا مسح الرأس كله، وسيأتي في السنة وصف المسح. قال ومنه الأذنان، فيكون مسح الأذنين فرضا لأنه داخل في مسح الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة وإسناده صحيح، الأذنان من الرأس. الفرض الرابع قال وغسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وسيأتي بيان الكعب، عظم الناتئ على جانب القدم يغسل أيضا مع الكعب، يغسل مع الكعب. الفرض الخامس قال والترتيب، ترتيب هذه الأعضاء، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال البصيري في الزوائد إن إسناده فيه ضعف. ولو لم نعم لا قال أي هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. الحنابل عندهم يعني تعبير آخر في الاستدلال بالآية على الترتيب، يقولون لأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وما بعدها هذه الجملة واقعة في جواب الشرط الذي هو إذا قمتم، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب الجواب. هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب الجواب. فرض الترتيب. ومما أيضا مما قالوه أيضا لأن الله أدخل بين المغسولات ممسوحا، ولولا الترتيب لأخر الممسوح. قال فرض السادس والموالاة، الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو فيجف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو فيجف الذي قبله، هذا ممنوع. ويقيدون هذا أي في زمن معتدل، لو حصل الجفاف في زمن معتدل فمعناه فاتت الموالاة، لكن قد يكون الزمن غير معتدل، مثلا حر شديد أو برد شديد فلا عبرة بذلك، لو كان مثلا الحر شديدا فإنه ربما جف بسرعة والموالاة حاصلة، ولو كان البرد شديدا فربما فاتت الموالاة مع أن الماء لم يجف، فالعبرة بالزمن المعتدل. قال الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود، وزاد والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا حديث صحيح عند أحمد أبي داود. قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. والذين يقولون إن الموالاة لا تجب، لو جاءتهم هذه الصورة لقالوا له أخرج من صلاتك فاغسل اللمعة فقط وأعد الصلاة، فلما أمره أن يعيد الوضوء كله وليس مكان اللمعة فقط دل على أن الموالاة لا بد منها في الوضوء، لكنهم يقولون تغتفر الموالاة إذا فاتت لأمر يتعلق بالطهارة، يعني يتسامح ويغتفر فوات الموالاة إذا كان لأمر يتعلق بالطهارة، كإزالة ما يمنع وصول الماء في أعضاء الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء في أعضاء الوضوء. يعني مثلا كان الرجل يغسل ذراعه فكان على ذراعه عجين أو شمع، وهو يغسل الذراع اهتم بإزالة المانع هذا فجف وجهه، يقولون هنا يتسامح في ذلك لأنه لأمر يتعلق بطهارته. ومثله ما لو انتقل الإنسان الآن من صنبور إلى صنبور مثلا، أو إذا انقطع الماء في هذه الجهة فذهب إلى هذه الجهة، نعم، فإنما الموالاة هنا فاتت لأمر يتعلق بطهارته فيتسامح في فواتها. إذن هذه فروض الوضوء الستة، الأربعة المنصوص عليها في الكتاب، والترتيب المستنبط، والموالاة التي فهمت أيضا من السنة. ثم قال وشروطه ثمانية، شروطه ثمانية، اشترط لصحة الوضوء ثمانية شروط. الأول قال انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. يعني عندنا مثلا نمثل بماذا؟ بأكل لحم الجزور مثلا، هذا يوجب الوضوء، ينقض الوضوء، فيشترط انقطاع هذا، لا يصح أن يستمر في الأكل، يتوضأ وهو مستمر في الأكل. يمكن أن نمثل كما مثل بعضهم بدم الحيض والنفاس، فإذا كان دم الحيض مستمرا فلا يصح الوضوء ولا الغسل، فلا بد من انقطاع موجبه. والشرط الثاني قال والنية، وهي شرط في جميع العبادات، قال حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر الشرط الثالث والرابع والخامس فقال والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، أي فلا يشترط. فنحن نصحح حج الصبي، يؤجر عليه، ألي هذا أجر؟ قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت له الحج. طيب الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة العبادة، فلو أن الكافر أتى بالعبادة لم تصح، وهذا واضح، مع أنها تجب عليه. نحن ما قلنا الإسلام شرط للوجوب، هو شرط للصحة، أما الكافر على الصحيح تجب عليه الفروع، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيجب عليه الإسلام ويجب عليه الوضوء ويتجب عليه الصلاة، وثمرة ذلك أنه يعذب على ترك الجميع، يعذب على ترك الإسلام ويعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء، لكن الإسلام شرط صحة، فلو أتى بالوضوء مع كفره لم يصح وضوءه. والعقل لأنه مناط التكليف، والمجنون لا تصح عبادته لأنه لا يمكن أن ينوي، لا تتأتى منه النية. والتمييز عندهم هو تمام سبع سنين، أن يستكمل الطفل سبع سنين، يعني ليس في بداية السابعة بل أن يستكمل. المميز من استكمل سبع سنين، قالوا هذا السن هو أدنى سن يعتبر فيه قصد الصغير شرعا، أدنى سن يعتبر فيه القصد الذي هو النية، أدنى سن، هذا المشهور عند الفقهاء تقييد التمييز بهذه السنوات، وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من يقول التمييز هذا يتفاوت حسب إدراك الطفل، قد يميز الطفل وهو حديث عمرو بن سلمة كان عمره ست سنوات كان مميزا، بهذا المعنى. الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فليس شرطا. قال والماء الشرط هذا السادس. قال والماء الطهور المباح. تفضل. الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه أنه لا يصح الوضوء بماء مغصوب ولا بماء نجس، اشترطنا أن يكون طهورا واشترطنا أن يكون مباحا. قال فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا دليل آخر إلى منع الطهارة بالماء المغصوب، إن هذه عبادة وقربة فلا تكون بهذه المعصية، وأن هذا عمل عملا ليس عليه أمرنا فيكون مردودا. الشرط السابع قال وإزالة ما يمنع وصوله، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. إذا لم تزل المانع فلم يحصل، ليس الإسباغ فقط، لم يحصل الغسل. الغسل هو جريان الماء على العضو، هذا تعريف الغسل، جريان الماء على العضو. فإذا كان ثمة مانع فلم يحصل الغسل، ليس الإسباغ فقط، بل نقول لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ليتحقق الغسل المأمور به شرعا. جريان الماء على العضو أي بلا حائل. وما يمنع وصول الماء كالشمع والعجين وأنواع الدهانات وبعض الكريمات، بعض وبعض الزيوت، يعني عندنا من الكريمات والزيوت منها ما يذوب مع استعمال الماء وإن بقي أثر فلا يضر، ونبه عليه النووي رحمه الله في المجموع أنه قد يذوب في موضع الطهارة ولو بقي أثره فلا يضر، لكن المانع الذي لا يذوب ويبقى عازلا، لو سئلت عن أي نوع من هذه الكريمات فيقال فيها تفصيل إن كانت تبقى. طبعا هناك أشياء، هذا الطلاء الأظافر هذا ثابت واضح، لكن بعض الكريمات العلاجية بعضها يذوب مع الاستعمال، يذوب مع الغسل، إذا غسلت ذابت فهذا لا حرج فيه، لكن ما يمنع وصول الماء فإنه لا تصح معه الطهارة. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. سيأتي بعد قليل العفو عن يسير وسخ تحت الظفر وشقوق القدمين، سيأتي الكلام على العفو عن اليسير، لكن كمبدأ عام لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. طيب، هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر الذي يضع ما يسمى بالجل أو مثبت الشعر، أو أحيانا الحناء، جرم الحناء قبل غسلها، مع أن الحناء تذوب مع فهذا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يسهل فيه، يرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لبد شعره، التلبيد كان يكون بشيء من صمغ يقول أو عسل ونحو ذلك، لبد شعره وكان يتوضأ عليه، ولأن المطلوب في الرأس المسح وليس الغسل، فهي طهارة فيها تخفيف، ولأنها تباح على الحائل كالمسح على العمامة ومسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، إذن يسهل في هذا. الشرط الثامن وهذا اللي سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي، والاستنجاء أو الاستجمار وتقدم. ما معنى هذا؟ لا يأتي إنسان ويقول لا يصح الوضوء حتى يدخل الإنسان الخلاء فيستنجي، لا، يستنجي إن كان هناك شيء. المقصود المسألة التي أشرنا إليها، لو أن إنسانا بال ولم يستنجي هل يصح وضوءه ثم يقول بعد ذلك أغسل موضع النجاسة قبل الصلاة؟ فهذه فيها روايتان في المذهب. المذهب المعتمد أنه لا يصح الوضوء قبل أن يستنجي أو يستجمر ما دام أنه قد قضى حاجته. طيب أما إذا كانت النجاسة على بدنه في غير هذا الموضع أو كانت في هذا الموضع لكن لم يخرج منه شيء، يعني نجاسة من الخارج، يعني عبارة شرح المنتهى يقول: فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني مثال الآن، لو كانت النجاسة مثلا في رجله وقضى حاجته واستنجى والنجاسة في رجله، يصح أن يتوضأ أو لا؟ يعني دعك من رجله، قل النجاسة في على ركبته، النجاسة على ركبته فيصح وضوءه. فإذا أراد أن يصلي قلنا أزل النجاسة حتى تصح صلاتك، أما وضوءه فصحيح، وضوءه فصحيح. امرأة مرضع مثلا، فمن إرضاعها جاءت نجاسة طفلها على ثيابها، على بطنها مثلا، على بطنها، فقامت تتوضأ، وضوءها صحيح. ويقال لها إذا أردت الصلاة فلا بد أن تزيل النجاسة، لهذا شرط لصحة الصلاة. إذن كلامهم فيما لو خرج الخارج من السبيلين فإنه لا بد أن يستنجي أو يستجمر، استدلوا بحديث المقداد في المذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم الغسل على الوضوء. في رواية اعتمد عليها في شرح المنتهى عند النسائي: يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ. فقال لا بد هنا أن يأتي بهذه العبادة، بهذا الاستنجاء والاستجمار، ثم يتوضأ أو يتيمم. إذن هذه ثمانية شروط، ثمانية شروط لصحة الوضوء: انقطاع الموجب والنية، الإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصول الماء. ولنا أن نضيف، قد أضافه بعض، هو شرط صحيح ما يفهم من الأبواب الأخرى، شرط تاسع: دخول الوقت على من حدثه دائم، دخول الوقت على من حدثه دائم حتى يؤدي فرضه أو ليؤدي فرضه، دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة وصاحب السلس، سلس البول. فهذا شرط صحة، لو أنه توضأ لفرضه قبل دخول الوقت لم يصح، لأن هذا شرط صحيح معتمد أنه لا بد من أن يتوضأ قبل دخول الوقت. إذن عندنا 9 شروط. ثم قال المؤلف رحمه الله الكلام على النية الذي هو الشرط الثاني. قال: فالنية قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان. النية تحصل بواحد من هذه الثلاثة: قصد رفع الحدث، يعني يتقدم الإنسان إلى الماء الطهور ويريد يبدأ في الوضوء بنية أن يرفع الحدث، أن يكون طاهرا طهارة شرعية، فهذه نية صحيحة معتبرة. أو يتقدم الماء الطهور ويريد استباحة فعل تجب له الطهارة، يريد أن يصلي، يعني لم يأتي في باله قضية رفع الحدث، إنما يقول: أردت أن أتوضأ لأصلي، فالصلاة تجب لها الطهارة. أردت أن أتوضأ الآن، ذهب يتوضأ ليصلي الضحى، فقصد استباحة فعل تجب له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. وأعطاك المؤلف يعني حكما هنا أن هذه الثلاثة تجب لها الطهارة. تجب الطهارة للصلاة إجماعا، تجب الطهارة للطواف أيضا في مذهب المذاهب الأربعة خلاف لابن حزم، تجب الطهارة للطواف، تجب الطهارة لمس المصحف أيضا على المذاهب الأربعة، لا يمسه إلا طاهر. كتاب عمرو بن حزم أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن حزم أتانا وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن المقصود هنا إذا قصد استباحة أي فعل تجب له الطهارة، توضأ ليطوف، نقول صح وضوءك ولك أن تفعل به ما شئت بعد ذلك من صلاة وغير ذلك، صح وضوءك. أو قصد ما تسن له، استحضر يتوضأ ليقرأ القرآن، نقول صح وضوءك كقراءة وذكر، يسن الوضوء للقراءة والذكر والأذان والنوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، وضوء لأجل الأكل. ونحتاج نقف مع كل هذه المفردات ودليل كل مفردة، لكن المقصود هو القاعدة، المقصود أولا هو القاعدة أن من توضأ بقصد استباحة أي فعل تسن له الطهارة فقد أتى بوضوء صحيح. قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. عندنا مسألة قد تجدوها في أو هي تجدونها في يعني الشروح المطولة، أنهم يقولون إن صاحب الحدث الدائم لا يصح أن ينوي رفع الحدث، لا يصح لأن حدثه مستمر، كيف ينوي رفعه؟ لأن شرط رفعه انقطاع خروجه وهو غير متحقق هنا. إذا ماذا يفعل هذا؟ يقول ينوي الاستباحة، ينوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف. إذن هذه الثلاثة كلها صحيحة، يخير فيها الإنسان إلا صاحب الحدث الدائم، فإنه يتعين، يقول تتعين نية استباحة لمن حدثه دائم، تتعين نية استباحة لمن حدثه دائم، تتعين نية استباحة لمن حدثه دائم. لكن خذوا هذه الفائدة، يقولون هذا إذا نوى الاستباحة وارتفع حدث ويرتفع حدثه بذلك، هم يقولون ليس له أن ينوي رفع الحدث، لكن ينوي الاستباحة فإذا نوى الاستباحة ارتفع حدثه، ارتفع حدثه شرعا، هذا الذي يقدر عليه، لكن ليس هو أن يقصد رفع الحدث. واللبدي في الحاشية يقول الأشبه أنه يجزئ نية رفع الحدث، يقول أن الانقطاع ليس شرطا، انقطاع الخارج للحاجة. قال ويؤيده قولهم ويرتفع حدثه، يعني هذا قول اللبدي في الحاشية أنه الأشبه أن يقال يجزئ لو نفى رفع، لو نوى رفع الحدث. حقيقة أن أصحاب الحدث الدائم كثير منهم لا ينوي أو لا يفقه هذه المسألة فينوي الوضوء، الأحوط أن يقال له إذا توضأت فنوي وضوءا للصلاة، أن تقصد استباحة فعل مما تجب له الطهارة أو استباحة فعل مما تسد له الطهارة، ولا تقصد هذا الرفع المطلق. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه، هذا على افتراض التلفظ بالنية، وسيأتي الكلام عليها قريبا، يعني لا يضر سبق لسانه بغير ما نواه، نوى في قلبه شيئا وتلفظ بلسانه بشيء آخر فلا يضر. العبرة بما في القلب، لأن محل النية القلب، ولا شكه في النية أو في فرض أي فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة عندنا، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. شك في النية أو في فرض، حتى لو شك في فرض، يعني بعد ما فرغ من الوضوء شك هل استنشقت أو لا، يعني نمثل بهذا، أفضل أن نمثل مثلا بالذراعين لأن هذا سيتحقق من الماء، لكن شك هل تمضمضت أو لا، نقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. بعدما فرغ من الوضوء شك هل نويت أو لا، نقول وضوءك صحيح، إذن لا يضر شكه في النية أو شكه في فرض بعد فراغ كل عبادة. بعدما سلم من الصلاة شك في ترك ركوع منها، نقول لا يؤثر، صلاتك صحيحة. وإن شك فيها في الأثناء استأنف. إن شك فيها أي في النية، في الأثناء أي في أثناء العبادة، فلا بد أن يستأنف، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، وتكون الأفعال التي سبقت فعلت بغير نية فلا تصح. الإنسان الآن لو أنه في الوضوء وهو عند غسل الكعبين شك في النية، نقول لابد أن تستأنف، لأن شكك في النية معناها الأصل عدم النية، فإذا لم توجد نية قبل غسل الوجه لن يصح غسل الوجه، وإذا لم توجد نية قبل غسل الذراعين أو اليدين المرفقين لم يصح غسلهما. فلو شك في أثنائه استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. هذا يسميه بعض الفقهاء المستنكح، مستنكح الشك، إذا كثر شكه حتى صار وسواسا، يعني بعض الناس عافانا الله ربما استغرق نصف ساعة أو ساعة يتوضأ، فكلما فعل قال لا أنا تركت، لا أنا ما تمضمضت، أنا لم أستنشق، أنا لم أغسل، فيعيد فيعيد، فهذا شرعا يقال له لا تلتفت للشك، وهذا هو العلاج الحقيقي للوسوسة، وهو ترك الالتفات لها، مقاومة هذه الوسوسة ألا يلتفت ويمضي في أمره فيطرح الشك، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة كبيرة ومضيعة ولا ينتهي وتستمر الشكوك. قال فليستعذ بالله ولينتهي، ينتهي لا يستجيب لداعي الوسوسة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.